قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجه حواء ذكرا حواء ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الآية، وقال في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. في نسخة: فلا ألفة بين زوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه، أي مع حصول الألفة القوية وربما وصل الساحر إلى تفريق. فلما تغشاها أي وطأها حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد: استمرت بحمله، وروي عن الحسن وإبراهيم والنخعي والسدي نحوه. وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفته خفيفا، أي شعرت بخفته. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله فمرت به، قال: لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. وقال قتادة: فمرت به، استبان حملها. وقال ابن جرير: استمرت به، قامت به وقعدت. وقال العوفي عن ابن عباس: استمرت به فشكت أحملت أم لا. وكلها متقاربة، ومعنى مرت بها أي حملت، استمرت بحمله بخفة. هذا ما تضيه سياق الآية: حملت حملا خفيفا فمرت به، أي من أوله إلى آخره لم تشعر فيه بثقل، وهذه بركة، وإلا فأصل الحمل فيه ثقل لا سيما في أواخره وفيه أتعاب، فكان هذا مما خص الله به حواء، ولهذا كان على سياق الامتنان: حملت حملا خفيفا فمرت به. وفي الآيات الأخرى يدل على أن الحمل فيه شدة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعف على ضعف، شدة. قولوا فلما أثقلت دعوا الله ربهما، أي في آخر الحمل أثقلت مع الخفة المذكورة، دعوا الله ربهما بما يدعو به الإنسان المثقل أن يفرج الله عنه، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال وقال العوفي أن ابن عباس استمرت به فشكت أحملت أم لا، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي كبر الولد في بطنها، هو بمعنى الأول، إذا كبر الولد في بطنها ثقل بطنها. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون صالحا، أي بشرا سويا، كما قال الضحاك عن ابن عباس أشفقا أن يكون بهيمة، هذا فيه نظر. وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك أشفقا أن لا يكون إنسانا. قال الحسن البصري لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر المفسرون ها هنا آثار الأحاديث، سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث، سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. الحديث ضعيف. الذهبي يقول في الميزان حديث المنكر. ثم إن الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث وسائر الأحاديث إلا ما خصوه أو ما نبه عليه. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بن دار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حي من حديث عبد الصمد مرفوعا، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا. قلت وشاذ هو هلال، وشاذ لقبه، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عمر بن إبراهيم هو البصري، وقد اثقه ابن عين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، لكن رواه ابن مردويه من حديث معتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا، فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه وحدثنا ابن علية بين معكوفين عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب عن قال سمى آدم ابنه عبد الحارث وهذا كما ترى. ليس مرفوعا. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده من سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما أتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا عبد محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال الحسن عنا بهذا ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود النصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. هذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث محفوظ عنده محفوظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هؤلاء هو ولا غيره، لا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف مع الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب المنبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم، سيأتي في الآثار. وبهذا يعلم أنه لم يحصل من آدم حواء شرك، لا في تسمية التعبيد لغير الله ولا في غير ذلك. جعل له شركاء فيما آتاهم، والله عز وجل لم يذكر لآدم خطيئة ولحواء إلا الأكل من الشجرة ولو كنها والتي نهي عنها عن أكلها، ولو حصل منهما شرك لكان هذا أعظم من الأكل من الشجرة ولذكر ذلك، وهو معصوم، هو نبي معصوم عن الشرك. جعل له شركاء فيما آتاهما، فيصير المعنى على ما ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا واضح في سياق آدم وحواء، ويقتضيه المعنى السليم وما تدل عليه عصمة آدم. لكن الإشكال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الضمير في جعل إلى جنس بني آدم من الذكور والنساء من عصاة بني آدم وليس إلى آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا أي لآدم وحواء، جاء من يجعل من هذا الصالح يجعل منه شيئا يشرك به من الذرية، أي جعل أبناء آدم من الذكور والإناث جنس الرجال وجنس النساء حصل منهم شرك في بعضهم البعض. هذا الذي ينبغي أن تحمل عليه الآية، وهكذا أيضا عصمة آدم، وما ذكره ابن كثير هو الصواب. وانظر تفطن المفسرين، لأن الشرك محبط للعمل، ولو حصل من آدم وهو معصوم عن ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلم يحصل من آدم شرك وهو معصوم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وأولى قال ابن كثير، وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه فسر الآية بذلك، وهو أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. إما أنهم اليهود أو النصارى، المهم من ذرية آدم، هم الذين أشركوا. الشرك حصل من ذريته، من جنس الرجال وجنس النساء، جعل التثنية إلى الجنسين، تعود إلى الجنسين، إلى جنس الرجال وجنس النساء وليس إلى الشخصين. نعم فعلا هو ما يعتمد على تلك حاصله أن التثنية في قوله جعل له شركاء عائدة إلى جنسي بني آدم من الذكور والنساء لا إلى شخصي آدم وحواء. فهو معصوم عن الشرك ولم يذكر الله عز وجل لآدم ذنبا غير أكل الشجر، الأكل من الشجرة، التي نهي عنها، نهي عن الأكل منها. والشرك أعظم من ذلك، ولو حصل منه ذلك، لو حصل منه الشرك لكان أولى بالذكر. ما هذا؟ من خلال سياق الآية أيضا، فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل أما يشركان، على أن المثنى قد يطلق على الجمع من هذا، أما هذا قد يوجه من حيث يقال أدلة كثيرة تأتي فيها المثنى بمعنى الجمع، أي آدم وحواء فلما تغشاها انتقل من العين إلى النوع، أي من آدم إلى النوع الذي هو جنس بني آدم، أي فلما تغشى الإنسان الذي تسلل من آدم وحواء زوجته إلى آخره، ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون بالجمع، ولم يقل عما يشركان. هذا قوله يعني عما يشركون ذكره المفسرون، لكن مع ذلك قد يقال أنه المثنى أدنى الجمع اثنان. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا الشهب الخارج منها رجوما للشياطين وليست المصابيح نفسها. أي جعلناه. وقوله لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة أي جعلناه بالنوع. فأول الآية في آدم وحواء ثم صار الكلام عن العين من العين إلى النوع إلى جنس إلى الجنس النوع معنى جنس بني آدم. وهذا التفسير له وجه وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمير. أما قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون فجمع جمع لأن المراد المثنى اثنان من هذا الجنس فصح أن يعود الضمير إليهم مجموعا كما في قوله تعالى وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا. ما دام قد فهمه السلف بهذا الفهم الطيب ما فيه ركاكة وإن كان هناك من حيث المعنى اللغوي إلا أنه هو المقتضي لسياق الآية وهو المقتضي لعصمة آدم فهو القول الصحيح. تفضلوا بارك الله فيكم.